بسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. عايز اكلمكم النهارده عن مثل العشر عذارة في اول الاصحاح الخامس والعشرين من انجيل متى. يعني عشر عذارة يقول يشبه ملكوت السماوات عشر عذارة، خمس حكيمات وخمس جاهلات. في الواقع ان رقم خمسة يرمز للبشر، فخمس عذارة حكيمات يعني كل البشر الحكماء، وخمس عذارة جاهلات يعني كل البشر الجهلة. القديس أغسطينوس قال ان الرقم خمسة يرمز للبشر على اعتبار ان الانسان له خمس حواس وخمس اصابع في كل يد من يديه وخمس اصابع في كل رجل من رجليه. والكتاب المقدس استخدم رقم خمسة بالنسبة للبشر برضه، فأكثر إنسان قدمت له وزنات قيل إن قدم له خمس وزنات في نفس الإصحاح بتاع متى 25. والأمناء قال له مناك ربح خمسة أمناء. فأحسن حاجة بيقدر يعملها الإنسان بتيجي برقم خمسة. حتى إن بولس الرسول لما اتكلم على موهبة التكلم بألسنة قال إني أتكلم كل ما أنا أقول خمس كلمات بفهم أحسن من 10,000 بدون فهم. لان دي اكبر قدرة لي. وداود النبي في وقوفه امام جولياط الجبار اخذ خمس حصلات ملساه من الوادي، لان دي اكتر حاجة يقدر عليها البشر. والمرأة السامرية في خطاياها قال لها المسيح كان لك خمسة ازواج، يعني ما فيش رب اكتر من كده. وفي لوقا السبعة لما اتكلم عن المرأة اللي بللت قدميه بدموعها وقال مثل بسمعان الفريسي الذي أدامها وأدامه، قال له إنسان كان له مدينان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما جميعا. فحكاية خمسة دية بترمز للبشر، يعني مش معناها مجرد خمسة بالعدد، لا، يعني كل البشر الحكماء وكل البشر الجهلاء. خمسة حكيمات معروفة، وخمس جاهلات. كلمة جاهلات مش معناها ما بتعرفش تقرأ ولا تكتب، لا، الجهل أيضا قيل عن الشر زي ما قيل في مزمور 14 قال الجاهل في قلبه ليس إله. وبيقول بولس الرسول اسلكوا بتدقيق لا كجفلاء بل كحكماء. جاهل يعني ماشي مش مظبوط، زي ما أيوب قال لمراته تتكلمين كلاما كإحدى الجاهلات، يعني البعيد عن ربنا. جاهل يعني انسان مش كويس او انسان بعيد عن ربنا او انسان شرير او انسان ملحد. قال الجاهل في قلبه ليس اله. في الترجمة الانجليزية ما بيجيبوش كلمة جاهلات، بيقولوا فولش. فولش يعني غبي او احمق. يعني خمسة حكيمات وخمسة حمقاوات. والسفر الأمثال يقول ثلاثة مفيش أثقل منها، ثلاثة أشياء مفيش أثقل منها: الماء والرمل وغضب الجاهل. غضب الجاهل يعني الإنسان اللي مش مظبوط. المهم هؤلاء العذارة كانوا من بره في بينهم وبين بعض التشابه من الخارج. الجاهلات والحكيمات كلهم كلهن بئن لاستقبال العريس، يعني عندهم رغبة في استقبال العريس، وكل واحدة منهم كانت تحمل مصباحا في يده، وكل منهم سهروا وفي نص الليل نعسنا كلهن ومنا، وفي منتصف الليل صار صراخا هو ذا العريس قد اقبل فقمنا كلهن. يعني في تشابه بينهم، لكنهم كانوا خلينا نقول بالمذكر احسن بدل ما نقول كلهن وكنا وأعاكم عليكم بالليل كده ماشي كويس. كانوا مختلفين في ان دول حكيمات ودول جاهلات، وكانوا مختلفين في ان الحكيمات اخذن معهن زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن، لكن الجاهلات ما اخذوش معاهم زيت، اختلفوا فيه. الجاهلات لعلهن ايضا لم يختبرن مصابيحهن، يعني خدوا المصابيح وما عادوش يكشفوا عليها فيها زيت ولا ما فيهاش زيت، زي السواق اللي ما كشفش على الفرامل قبل ما يقوم في عمل حفظ، مفروض يكشف قبل ما يقوم. كمان دول كان المفروض يكشفوا على المصابيح بتاعتهم يشوفوا فيها زيت ولا ما فيهاش زيت. التشابه بينهن كان تشابها ظاهريا من بره، لكن من جوه كان في اختلاف. من جوه الحكيمات كان عندهن الحرص والاستعداد والاهتمام، ايضا الجاهلات اهتممن بالحاضر فقط، اما الحكيمات اهتممن بالمستقبل، اهتموا بالمستقبل. لما احنا الزيت اللي عندنا يخلص نعمل ايه؟ يبقى ناخد زيت احتياطي في الآنية، ده اهتمام بالمستقبل. لكن الجاهلات قالوا ناخد المصباح ده منور فرصة. ده ربنا في الاهتمام بهذه النقطة قال في مثل وكيل الظلم مدحه لانه اهتم بالمستقبل، لما يطردوني اعمل ايه؟ اهتم بالمستقبل. في ناس بيخطوا اي خطوه ما يهموش الخطوه الثانيه تبقى ايه، ما يبقاش انسان حكيم، او انسان يقول كلمه وما يعرفش نتيجتها تبقى ايه، ما يبقاش انسان حكيم. الحكيمات اهتمامنا بالمستقبل، اما الجاهلات فاكتفينا بالحاضر. التشابه بينهم كان تشابه من بره مش من جوه، زي التشابه بين الورد الطبيعي والورد الصناعي. تلاقي الورد الصناعي احيانا في منتهى الجمال يتهيأ لك زي الطبيعي، لكن إذا اقتربت إليه لا تجد فيه حياة، لا داعم ولا له رائحة ولا إلى آخره. كما إن التشابه اللي بينهم كان تشابه مؤقت لغاية لما تيجي وقت النهاية ويأتي العريس سيبان إيه الفرق بينهم والانفصال بين الجاهلات وبين الحكيمات. يعني كان تشابها مؤقتا وإلى حين وفي هذا العالم، لكن في نهايته بتنكشف كل حاجة. أنا متهيألي أن المثل ده يرمز مش للبشر عموما بقدر ما يرمز لنوعية الخدام الموجودين فيه اللي ماسكين مصابيح ومؤمنين بربنا وبينتظروا مجيئه إلى آخره. عشان كده في العذارة، يعني إيه كلمة عذارة؟ قيل في الكتاب في كورنثوس الأولى إصحاح 7 إن غير المتزوجة تهتم فيما للرب كيف ترضي الرب، أما المتزوجة فتهتم فيما للعالم كيف ترضي زوجها أو كيف ترضي بيتها. فيبقى العذارة دول في المثل ده يعني النوعية اللي مهتمة بأنها تكرس نفسها لربنا وحياتها كلها لإرضاء الله، وللأسف وجد هذا النوع من الجاهلات اللي ضيعوا نفسهم، مع ان ليهم مظهر التدين من الخارج وليخلينا نأخذ بالموضوع ده ان سيد المسيح في نفس الاسبوع اللي قال فيه مثل العذارة قال في نفس الاصحاح مثل اصحاب الوزنات، يعني الناس اللي ربنا عندهم وزنات عشان يتاجروا ويربحوا. وفي نفس الاسبوع قال ايضا مثل الكرامين الارضياء، كرامين يعني قدام. فكان في الايام الاخيرة بيفرق بين الناس الوحشين والكويسين قبل ان يذهب الى الصليب عين يفرق، ولذلك اتكلم على الكتبة والفريسيين المرائين واتكلم على الصدوقيين واتكلم على حاجات كثيرة من ضمنها قال مثل العذارة الحكيمات والجاهلات. جايز كلهم كعذارة وينتظرن العريس، كلهم عندهم إيمان، لكن البعض عنده إيمان عامل بالمحبة، إيمان مثمر، وإنسان عنده إيمان شكلي لا يفيد بشيء. غير بقية الأمثلة اللي بيتكلم على الأبرار والأشرار، دول ناس مؤمنين وينتظرون الرب وسهرانين لنص الليل واخدين مصابيح كل آخر. الفرق بينهم وبين بعض حكاية الزيت. الزيت دي هي النقطة الرئيسية في الاختلاف بين العذارة الحكيمات والعذارة الجاهلات. ناس عندهم زيت وناس عندهمش. حكاية الزيت في الكتاب المقدس بصراحة الزيت بيرمز للروح القدس. الزيت بيرمز ايه؟ للروح القدس. عشان كده الزيت استخدم في المسحة المقدسة اللي ربنا اداها لموسى النبي في خروج الصح 30، اللي محلها دلوقتي بنسمع زيت الميرون وبناخد نفس الاوصاف ونفس زيت الزيتون وانواع العطور وبنزود عليه شويه. وقال له دي مسحه مقدسه تمسح فيها قيمه الاجتماع وكل المذابح وتمسح بيها الاواني المقدسه، ومش بس كده، وتمسح هارون رئيسا للسحر، فاصبح يمسح بها الاماكن المقدسه الاواني المقدسه رجال الكهنوت. وفعلا اخذ موسى الزيت بعد ما عمله ومسح فيه خيمه الاجتماع والاواني والمذابح الى اخره، وصبه على راس هارون. عشان كده احنا بنقول هو اذا ما احسن وما احلى ان يسكن الاخوه معا كطيب الكائن على الراس النازل على اللحيه، لحيه هارون النازله الى جيب قميصه صب زيت. والعجيب ان ربنا قبل ما يقول لموسى عن هذا الزيت اللي يستخدم في التقديس استعمله يعقوب اب الاباء في تكوين اصحاح 28 لما اخذ الحجر اللي تحت راسه وصب عليه الزيت. وبعدين بقى هذا الزيت يستخدم لمسحه الملوك كما مسح به شاول وصار ملكا وتنبأ. ليه تنبأ؟ لان بالمسحه دي حل عليه الروح القدس فتنبأ، لدرجة انهم قالوا اشاور بين الانبياء وصمويل اول عشر. وبرضه بهذه المسحة مسح داود النبي. وبعدين في الملوك الاول 19 مسح الانبياء ايضا بهذا الزيت المقدس. يبقى الزيت يرمز للروح القدس ولعمل الروح القدس في الانسان. طب يبقى الجاهلات دول بقى حكايتهم ايه؟ الجاهلات بدأوا بمصابيح منيرة لكن لم تستمر، زي ما نقول اعتمدوا على الروح القدس اللي اخذوه في المعمودية انهم ولدوا من الماء والروح، الروح القدس اللي اخذوه في مسحة الميرون من سكن الروح القدس فيهم، واكتفوا بكده واكتفوا بكده. لكن الكتاب بقى اللي ماش نكتفي بكده، كلنا بناخد الروح القدس في سر الميرون المقدس، وكلنا بنولد من الروح القدس في سر المعمودية. لكن الكتاب بيقول امتلئوا بالروح. امتلئوا ايه؟ بالروح. في افسس اصحاح 5 امتلئوا بالروح. والروح القدس اللي بناخده مفروض نضرم الروح الذي فينا. وبيقول في التسالونيك الاولى 5 لا تطفئوا الروح. و استفانوس الشماس لام اليهود لانهم كانوا يقاومون الروح. فالعذارى دول من النوع اللي اخذوا الروح القدس في مبدا الحياه لكنهن لم يشعلن الروح القدس الذي فيهم، عاشوا في حياه فتور، عاشوا في حياه روتينيه ليس فيها السلوك بالروح ولا إدرام الروح، إنما ربما كان فيها إطفاء الروح أيضا. لم يكتنزوا الروح القدس داخلهم، لم يسعوا إلى تجديد الروح القدس، لم يسعوا إلى شركة الروح القدس في حياتهم. مش مجرد إن احنا أخذنا الروح القدس في سر الميرون، لازم نحيا بالروح، نسلك بالروح، يكون عندنا شركة الروح القدس اللي حتى في البركة النهائية كل اجتماع يقول وشركة الروح القدس تكون مع جميعكم كما هي في كورنثوس الثانية الإصحاح 13. دي المشكلة، الروح القدس بيعطي استنارة لأنه زيت، زيت بينور، وهذه الاستنارة كانت ترمز إليها السرب في العهد القديم، كان الكنيسة لابد فيها سرب، والسرب جاي منين؟ زيت في الفتيلة، يبقى الفتيلة المنورة بتنور بواسطة الزيت الواصل إليها، وهو ده الفرق بين استخدام الشمعة في الكنائس في رموزه واستخدام الكهرباء اللي قصادكم. كل ما تنظر للشمعة تفتكر الزيت اللي داخل في الفتيلة ومخليها بتنور طول ما الزيت موجود فيها، عن عمل الروح القدس في الناس الاستنارة. عشان كده الناس اللي اعتمدوا ومسحوا بالميرون قال عنهم بولس الرسول في آية عجيبة في عبرانيين إصحاح 6، لأن الذين استنيروا مرة، استنيروا مرة بالنسحة المقدسة، لأن الذين استنيروا مرة وذاقوا كلمة الله الصالحة وشركة الروح القدس وأخطأوا. ممكن الروح القدس بياخذ الإنسان وبيخطئ، لأن الله الذي يعطينا نعمة الروح القدس لا يسحب منا نعمة الحرية، ما فيش نعمة تضيع نعمة ثانية. فالعذارى الجاهلات دول كانوا أخذوا هذه الاستنارة ودخلوا مصابيح بين منورة، على غير ما ناموا واستحيوا كان الزيت خبز، حبوا ينوروا ما لقوش، قالوا مصابيحنا تنطفئ. هذا صعب، هذا صعب. هو في بعض الناس يقول لك الزيت ده جايز هو كلمة الله او هو الدعمة او هو الانجيل وهو اللي بيعطي الاستنارة، لكن انا بميل الى ان الزيت هو الروح القدس، لان هو ده اللي موجود في الكتاب المقدس عن حلول الروح القدس بواسطة الزيت المقدس حتى في ايامنا هذه في استخدام الميرون وفي عصر الرسل في آخره أو في أواخره. يوحنا الرسول في رسالته الأولى، يوحنا الأولى إصحاح 2 آية 27 بيقول وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس، وهذه المسحة ثابتة فيكم وتعلمكم كل شيء، ولا تستطيعوا لا تحتاجوا لحد يعلمكم. فالعذارى الجاهلات مشكلتهم هي شركة الروح القدس اللي عندهم ضاعت، ضاعت. أما الحكيمات فأخذن معهن زيتا في آنيتهن. ايه المصابيح اللي فيها الزيت دي؟ المصابيح اللي فيها الزيت خلية الانسان، هي شخصية الانسان، فيه الروح القدس ولا مفقوش، هي القلب، قلب الانسان وارادته، فيه الروح القدس بيعمل ولا مفقوش. نعشنا كلهن ونمنا. لعل النعاس والنوم ده رمز للموت. طول هذه الحياة هم موجود وعندهم مصابيح، وبعدين نعيشنا كلهم ايه؟ ونمنا. لكن في فرق بالنوم دي ونوم دي. العذراء الحكيمة تنام وتقول انا نائمة وقلبي مستيقظ. روحها في شركة بينها وبين الروح القدس. الحكيمات طول عمرهن وهن يخزن زيتا في آنيتهن، يخزن الروح القدس في قلوبهم، في أفكارهم، في حياتهم، في الشركة بالروح القدس. فضلوا لغاية لما صار نص الليل وصار صراخ هو ذا العريس قد أقبل. الصراخ ده هو صوت الملائكة، لأن بيقول مجيء المسيح الثاني هيجي بصوت بوق رئيس ملائكة. هو ذا العريس قد أقبل في نص الليل. بعض الناس البسطاء حفظ الله لهن بساطتهن، بس عايزينها تخش فيها حكمة، اخذوا من الآية دي ان المسيح هيجي في نص الليل فيبقى بالنهار بالشعير. طبعا بقول بساطة ليه؟ لان نص الليل عندنا 12 بالليل، يكون 3 بعد الظهر في نيويورك، ويكون 12 الظهر، لا 1 الظهر، في فرق 10 ساعات بيننا وبين لوس انجلوس، و7 ساعات بيننا وبين نيويورك، فيبقى نص الليل ما بقاش نص الليل. وفي استراليا نص الليل عندهم يبقى نص النهار عندهم، يعني الحكايه. فازاي بقى نص الليل هيجي المسيح في نص الليل؟ الامريكاني ولا الافريكاني ولا البريطاني ولا اي نص ليل يعمل؟ فمش معقول. فنص الليل رمز الى عز الظلم والعطل، والواحد ما يعرفش. عشان كده المسيح قال اسهروا وصلوا لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة اللي يأتي فيها ابن الإنسان. وقال في موضع آخر في اليوم الذي لا تعرفه وفي الساعة التي لا تتوقع. في نص الليل وانت نعسان مش واخد بالك من روحك وسط الظلمة، تلاقي صوت يقول لك العريس قد أقبل. كمان مجيء المسيح ليس في مجيء عام للناس كلها ومجيء خصوصي ليك. طبعا ربنا يحميكم ويكون هذا المجيء بعد عمر طويل ومجيء مفرح لك. لكن الناس في مجيء المسيح مش كلهم هيقبلوا مجيئه بمشاعر واحدة. في ناس فرحانين للقائه، وفي ناس تعبانين تعبانين، زي ما ورد في الكتاب يقول يقولون للجبال غطينا والاتلال اسقطي علينا من الخوف من الرعب. اللي بيقول عليه في عبرانيين 10 مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. وفي القداس الالهي بنقول ظهورك الثاني المخوف والمملوء مدى. والسفر الرقي الصح 1 يقول ان الذين تنوح عليه جميع قبائل الارض والذين طعنوه في نزل يبقوا خايفين. يقول لك الساعة جت. المهم هذا المثل يقول لنا بأي شعور أنت تستقبل مجيء المسيح، بأي شعور تقعد تبص كده وتبص كده وتقول الله مصابيحنا تنطفئ. طب ليه ما خدتش معاك زيت؟ ليه ما خدتش معاك زيت طول حياتك؟ والكتاب بيقول امتلئوا بالروح، مفيش زيت لا في المصباح ولا في الانيه. الاستعداد لهذا اليوم، المسيح بيقول في لوقا 12 بيقول لتكن احقاؤكم مشدوده ومصابيحكم موقده. مصابيح موقده، تكون لكم النفوس المستنيره والقلوب المستنيره والارواح المستنيره والمنيره. نير الغرب ما تكونوش شايفين، الناس بقى لما تصابيحهم وقدر نقول عليهم دول بني النور، والتانيين نقول عليهم بني الظلمة. صحيح النور هو المسيح، لكن بالمسيح الذي فيهم ينيرون. بولس بيقول لي احيا لا انا بل المسيح الذي يحيا فيا. مصابيح موقدة، جواه المسيح المنير، جواه الروح القدس الذي يرمز اليه بالزيت. المصابيح المنيرة تعطي ثقة وتعطي رجاء وتعطي سلام قلبي وتعطي فرح. فالإنسان اللي في اليوم الأخير مصباح ومنير يكون عنده ثقة وعنده رجاء في أنه يدخل مع العريس إلى عرسه السماوي، وعنده فرح وعنده سلام داخلي. لا يكفي أنك أنت نلت هذا النور مرة حينما ولدت من الله الذي هو النور الحقيقي، وحينما استنيرت حياتك بالروح القدس الذي يسكن فيك، لكن لابد انك انت تحيا دائما بهذا النور. مش كفاية انك انت اخذت زيت في المسحة المقدسة، ده انت في صلاة الساعة الثالثة من النهار بتقول روحا مستقيما جددته في احسائي. يقول روحك القدوس لا تنزعه مني. ما هو شاول الملك نزع منه الروح القدس في صمويل الاول 16 اي 14 يقول وفارق روح الرب شاول وبغته روح رديء من قبل الرب. المهم نهاية امر خير من بدايته. لا يكفي فقط ان تولد من الروح، وإنما لابد أن تمتلئ من الروح وأن تحيا بالروح وتسلك بالروح ويتجدد في داخلك عمل الروح ونشاطه وحرارة الروح وثمار الروح ومواهب الروح. والرسول بيقول لا تطفئوا الروح ولا تحزنوا الروح. تستمر في شركة الروح القدس كل حياتك. لان لو ما كانش عندك الروح القدس تبقى كبزار وقعت على صخر. بيقول الكتاب عن هذه البزار عن انها نبتت قليلا نبت قليلا واذ لم يكن له اصل جفت. اذ لم يكن له اصل ايه جفت. حياتك لازم تكون في استعداد مستمر. مش تقول لما يجي العريس ابقى استعد. لا استعداد مستمر. استعداد مستمر. لان بيقول اسهروا وصلوا. مش كفاية ان البذرة تقع على الارض. لازم يكون ليه عناية بالري والاهتمام. الحاجة العجيبة بقى ان الجاهلات لما لقوا مصابيحهم بتنطفئ قالوا للحكيمات اعطينا من زيتكن فان مصابيحنا تنطفئ. عبارة مؤثرة ومؤلمة. لكن في الواقع ما امكنش لان الزيت اللي موجود جوه دي حاجه شخصيه ما تنفعش لحد تاني. بر الانسان لا يصلح لانسان اخر مهما كان بينه وبينه محبه. صلاح داوود وبر داوود لم يصلح لابشالوم ومات ابشالوم مع انه ابن داوود. فهلا. وصلاح ابراهيم لم ينفع غني العازر غني العازر العازر بل احتاج الى قطره ماء لم يجد. ما نفعتش. والروح القدس اللي موجود عند إليشع النبي لم ينفع تلميذه جهده. قال له خد العصايه وحطها على الميت. قد ما انتقش. المهم مش في العصاية. المهمة في الروح اللي بتمسك العصاية. دي مسألة خاصة. بر واحد لا ينفع انسانا اخر. بر نوح لا ينفع كنعان. تقول لي ده جده ولو كل واحد لابد ان يكون له زيت في آنيته في قلبه في فكره في حياته في شخصيته. ما ينفعوش بر يجيله من الخارج. عجيب ان هؤلاء الجاهلات كان كل واحدة معها مصباح لكن مصباح ما فيهوش زيت. ايه الفايده؟ مصباح ما فيهوش زيت. واحد ليه اسم مسيحي وما عندوش ايمان مسيح. ايمان بالمسيح ينفعه ايه الاسم؟ ينفعه ايه؟ او ليه ايمان خالي من محبه الله او خالي من الشركه مع الروح القدس وخالي من الممارسه الروحيه ومن نقاوة القلب. زي خادم له نشاط لا يحصل. زي المهلوبة جالي شك وغرب لكن ما عندوش روح. نشاط بلا روح. مصباح بلا زيت. ينفعوا ايه؟ ولا حاجة. مساكين العذارى الجاهلات لما اكتشفوا ان ما عندهمش زيت بعد فوات الفرصة. عجيبة. ياما ربنا ادهم فرص قبل كده وياما انذارات قبل كده. اضاعوا فرصا كثيرة متاحة ولم يأخذنا معهن زيتا. لازم الاستعداد بالزيت يكون استعداد حقيقي واستعداد دائم، استعداد كل يوم من ايام الحياة. عشان كده الكنيسة بتعلمنا هذا الامر في الادبية، وبخاصة في صلاة الساعة الثالثة من جهة علاقتنا بالروح القدس، وفي صلاة النوم ونصف الليل من جهة الاهتمام بالأبدية والاستعداد للأبدية. لو كان هذا العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لفي نفسي حب واضح، لكن اذا انكشفت افعالك الرضية وشرورك القبيحة امام الديان العالم فاي جواب تجيب وانت على سرير الخطايا منطرح وفي اخضاع الجسم. هو ذا انا عتيد ان اقف امام الديان العالم. الكنيسة بتعطيك ان تستعد لهذا اليوم قبل ان يأتي، تستعد لهذا اليوم كل يوم استعداد حقيقي بمشاعر حقيقية. وبولس الرسول بيقول في كورنثوس الثانية 13 لنمتحن انفسنا هل نحن في الايمان، هل نختبر انفسنا، لأن يكون شكلية الإيمان زي شكلية العذارى الجاهلات رايحين مستقبلوا العريس ومعاهم مصباح وعذارى وأخرهم، لكن مفيش حاجة. وبعدين جاي المسيح والمستعدات دخلنا معه وأغلق الباب. هذا صعب. العذارى الجاهلات ذهبنا ليبتعنا لهم زيت، مين اللي هيبيع لكم زيت؟ ما كانش الحكاية ده في نص الليل، حتى بعد نص الليل ما فيش دكاكين مفتوحة تشتروا منهن زيت، ما فيش. والبايع هو ربنا، البايع هو ربنا. صحيوا وابتدوا يدوروا على الزيت في غير موسم، زي البذار تزرع في غير موسمها. الزراعة الشتوية بتكون في شهر فطور، فطور ده بيكون في نوفمبر يعني اللي جاي الشهر الجاي. والمثل يقول ان فات الفطور استنى لما السنة تدور، يعني خلاص يبقى السنة راحت عليك مش هتقدر تزرع تاني، لكن عند ربنا ان فاتك فطور يبقى لم ترى النور راح. يجي واحد يقول طب انا استنى بلاش فطور وافضل قاعد رطوبة وكيحك ومشير وابتدي ازرع القمح بتاعي، والله الحنون العطوف الذي لا يشاء موت الخاطئ يقبل الذرة بتاعي. لا يا حبيبي، لكل شيء تحت السموات وقت، وللتوبة وقت، وللحصول على الزيت وقت، وللاستعداد وقت، والعذارى الجاهلات ضاع منهم الوقت. بيقول واغلق الباب، اغلق باب التوبة، مفيش توبة بعد الموت. اغلق باب الرجاء، مفيش رجاء لخاطئ مات من غير توبة. اغلقت فرص الاستعداد، انتهت. اغلق باب الملكوت، لا دخول ولا خروج. ما يجيش واحد يقول الآباء الرسل بيوعظوا الناس، يوعظوا الناس إيه حبيبي؟ وبعد ما يموت يبقى فيه وعظ، يوعظوا إزاي؟ وخلاص راحت عليه وأغلق الباب. أغلق الباب، وربنا يغلق ولا احد يفتح زي ما بيفتح ولا احد يغلق. كان الباب مفتوحا اثناء الحياه، كان الباب مفتوح امام داوود اخطا وتاب، امام اغسطينوس اخطا وتاب، امام موسى الاسود اخطا وتاب، امام مريم القبطيه، امام فيلاديا، كان الباب مفتوح. لكن بعد الموت اغلق الباب. بس انت متعرفش الموت هيجي امتى. كان الباب مفتوح دخل منه الامم وامنوا، ودخل شاول الطرسوسي وامن وبقى قائد. لكن بعد كلمه اغلق الباب يبقى انتهى. ما دام الباب مفتوح يبقى قصادك فرصه. لا تنتظر مثل العذارى الجاهلات لغايه لما يغلق الباب وبعدين تجري تدور على زيت. تدور على زيت ايه؟ ضاعت الفرصه، ضاعت الفرصه. وهؤلاء الجاهلات ضيعنا اعمارهن وضيعنا ابديتهن وضيعنا كل الفرص التي كانت متاحه لهن. وبعدين سمعوا عبارة عجيبة: الحق أقول لكن إني لا أعرفكن. هذا صعب، مين يقدر يحسني كلمة زي دي؟ ربنا يقول له روح روح، أنا ما أعرفكش، مش عايز أشوف وشي، ما أعرفكش. وللذي ينكرني أنكره، أنكره قدام أبي وقدام ملائكة الله، ما أعرفوش، ما أعرفوش، يعني لا يستحق معرفتي، لا يستحق معرفتي له. لا أعرفه كابن، ولا أعرفه كمؤمن، ولا أعرفه كأحد كرام. أخوك ما شفتوش. مثل صعب إنك تكتشف كده، تصدمت.